بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفصل الرابع في التوابع: كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحرم في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم. يقول: إذا كان قلنا فيما سبق أن الكفارة بالنسبة إلى الحاج تكون بسببين، تارة يكون لأنه محرم وتارة تكون لأنه في الحرم، فلو كان محرما وفي الحرم اجتمعت عليه كفارتان. كل ما يلزم المحرم في الحل، هو محرم لكنه في الحل، فيلزمه شيء من كفارة الصيد، أو كل ما يلزم المحل لكنه في الحرم بسبب أن هذه من محرمات الحرم، فإذا كان اصطاد وهو محرم وفي الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة، يعني ممكن يصير شات يصبح فيه شاتان، بقرة تصبح فيه بقرتان، لكن بدنة هل تصبح فيه بدنتان؟ لا، بدنة واحدة حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف. وكلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه. يعني بالنسبة إلى محرمات الإحرام، محرمات الإحرام إذا صدرت من الإنسان نسيانا، نسي أنه محرم، غفل عن إحرامه فارتكب أحد محرمات الإحرام، بأن كان شخص نائم فغافل فغطى رأسه، أو إنسان غفل عن إحرامه فغطى رأسه، أو تظلل، أو استعمل طيبا، أو غير ذلك من محرمات الإحرام، فهذه تكون معفو عنها، لا كفارة فيها لأنها وقعت منه نسيانا، إلا الصيد، فإن الصيد حتى لو كان نسيان فإنه لا بد فيه من التكفير. وكلما يتكرر الصيد من المحرم نسيانا وجب عليه ضمانه. ولو تعمد، إذا كان نسيان شات ثم حصل بعد مرة ثانية صاد نسيان فشات، حصل مرة ثالثة نسيان أيضا شات، وهكذا لو 50 مرة، كلما اصطاد نسيانا وهو غافل عن إحرامه ففيه شات. لكن لو كان متعمد واصطاد وملتفت أنه محرم واصطاد ففيه كفارة، لكن لو أيضا مرة ثانية متعمد واصطاد هل تتكرر الكفارة في المتعمد؟ يقول لا، ولو تعمد وجبت الكفارة أول مرة ثم لا تتكرر. لكن شلون بالنسبة إلى الناس تتكرر والمتعمد لا تتكرر؟ مع العلم الناسي أهون حال، فالمفروض هو الذي لا يتكرر. يقول لا، الكفارة هي تكفر عن الذنوب، تزيل الذنب، فهذا لأنه نسيان فأزالت ما علق به، وإن لم يكن هناك ذنب في الواقع لكن كأنما أزالت الأثر الوضعي. أما بالنسبة إلى هذا متعمد، الكفارة لها حد، الكفارة تزيل الذنوب إلى حد، إذا تجاوز الحد بعد الكفارة لا تنفع. لذلك يقول: وهو هذا الذي تعمد مرة ثانية ممن ينتقم الله منه، وهذا نص الآية، ومن عاد فينتقم الله منه، من عاد إلى الصيد متعمدا فينتقم الله من بعد لا تنفعه كفارة. وقيل هذا القول لابن الجنيد وابن إدريس والشيخ والسيد والحلبي. السيد يعني السيد المرتضى، والحلبي يعني أبو الصلاح الحلبي. قيل تتكرر، والأول أشبه بأصول المذهب وبقواعد المقررة أنه لا تتكرر بالنسبة إلى المتعمد. قال ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا، كما قلنا سواء كان متعمد أو غير متعمد فيكون ضامنا. فلو رمى صيدا هو يريد أن يصطاد هذه الغزال مثلا، فمرق السهم فقتل آخر، يعني قتل هذا الصيد الذي يريده والصيد الثاني، صيدين، الأول قاصد له لكن الثاني ليس بقاصد له، قال كان عليه فداءان للصيدين. وهذا ممكن، يعني قد يكون الرمية قوية كما يقولون الكسعي، هذا مضرب المثل في الندم، ندمت ندامة الكسعي، يقولون أندم من الكسعي. وهذا الكسعي كان في الجاهلية وخرج إلى الصيد وكان يحسن الرمي، فأخذ 10 من السهام وكان عنده قوس جيدة، فخرج في الليل للصيد فرأى حمر الوحش، فمر به حمار الوحش فضربه، لكن لأن الليل ما التفت زين فرأى شرارة في الحجر، فعلم أنه لم يصب لأنه هذا السهم ضرب في الحجر فخرجت منه شرارة، فرمى 9، رمى 10، فكلما رمى رأى الشرارة في الليل فعلم أنه لم يصب. لما وجد 10 أسهم ما أصاب بها شيء كسر القوس، فلما جاء الصباح وجد 10 من حمر الوحش، كأنما السهم يضرب الحمار الوحش من قوة الرمية ويخرج منها ويضرب الحجر فتخرج هذه الشرارة، فندم على كسر قوسه فعض إصبعه حتى قطعها، فضرب به المثل في الندم، كيف الإنسان يكون يندم أشد الندم. فهنا بالنسبة إلى هذا ممكن يرمي ويضرب واحد ويضرب الثاني يصيبه، ممكن. وكذا لو رمى عرضا، يعني رمى هكذا، يعني ليس هو قاصدا لصيدا، فأصاب صيدا ضمنه وإن لم يكن قاصدا، هذا في حكم السهو، يعني هو رمى هكذا لعله مثلا عبثا، أو لعله رمى مثلا للتدريب للدربة فأصاب صيدا ضمنه. ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم، يعني محرم أخذ لمحرمه، يعني من محرم، مو بيض نعام يملكه محرم، طبعا لأن المحرم لا يملك الصيد كما مر علينا، وهذا سيأتي. مثلا أقول اشتريت هذا لزيد، يعني من زيد، فاشترى بيض نعام من محرم فأكله، هذا المفروض المحرم أنه لا يدنو من بيض النعام ولا يأخذه فأكله، فيكون المحل آثم، كان على المحرم وهو نفس الذي أخذ بيض النعام وباعها، كان على المحرم عن كل بيضة شات، وعلى المحل، طبعا المحل الذي هو في الحرم، أخذها عن كل بيضة درهم، وهي كفارة بيض النعام. قال: ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بالصياد. لو أنه المحرم اصطاد، هل يملك هذا الصيد؟ لا يدخل في ملكه باصطياد ولا بابتياع. ابتياع يعني شراء. لو هذا المحرم هو ما اصطاد لكن اشترى الصيد، لا يملكه. ولا هبة، لو وهب إليه كذلك لا يملك. ولا نيران، هذا إذا كان عنده، إذا كان وقت إحرامه وهذا الشيء الصيد عنده قد أعطي إليه وسلم، فلا يملكه كما قلنا بجميع أصناف انتقال الملكية. يقول: ولو كان في بلده، يعني لو كان شخص هو في الحج وهو محرم لكن حصل على ميراث صيد حمار وحش أو وهب هذا الشيء أو وكيله اشتراه له، فهل يملكه؟ قال: فيه تردد، عدم الملك لوجود الإحرام المانع من الملك لكونه محرما، والملك انه يملك للبعد الموجب لعدم خروج الصيد فيه عن الملك. يعني لو كان بعيد، قلنا فيما سبق، هل لو كان أنا مثلا في مكة وعندي صيد في البلد هنا، فهل يخرج عن ملكي؟ قلنا لا يخرج بسبب البعد، أنه لا يخرج عن ملكي، يبقى في الملك. لكن نحن لا نتكلم في خروجه عن الملك، نتكلم هل يدخل في ملكي أو لا، فيقبل دخوله فيه. إذا كان لا يخرج عن الملك يعني ممكن أتملكه، فيقبل دخول الملك، دخول الصيد فيه يعني في الملك، وممكن أتملكه. قال: والأشبه أنه يملك إذا كان بعيد، يملك كلام في القريب، هذا مسلم أنه لا يملك. ولو اضطر المحرم إلى أكل الصيد، قلنا أكل الصيد لا يجوز، لكن لو كان وقعت مثلا حصل جوع أو شك المحرم على الهلاك فلا بد أن يأكل صيدا، يجوز له أو لا يجوز؟ طبعا الضرورات تبيح المحظورات فيجوز. قال: أكل ولكن فدا، وفدا يعني لا بد من الكفارة، كفارة هذه لا بد منها لأن المسألة هذه تبع للصيد. كما قلنا حتى لو كان سهو، لو كان عن جهل، مع ذلك في الصيد لا بد من الكفارة. فكيف هنا بعلم؟ نعم الضرورة ترفع الإثم لكن لا ترفع الأثر الوضعي وهو نفس التكفير في خصوص الصيد. ولو كان عنده ميتة، ميتة موجودة، شاة ميتة غير مذكاة، وهناك صيد ليس بميتة، أيهما يأكل؟ الصيد غير الميتة أو الميتة؟ الميتة تحرم عليه لأنها ميتة، والصيد يحرم عليه لأنه صيد في حال إحرام أو في الحرام، فأيهما يقدم؟ قال: أكل الصيد إن أمكنه الفداء، إذا يمكن يطلع شاة مثلا، يطلع الفداء فيأكل الصيد، وإلا إذا كان لا يمكنه أن يخرج الفداء، لأنه بالنسبة إلى الفداء كما سيأتي إن كان معتمرا يذبحه في مكة، وإن كان حاجا في منى. فإذا كان ليس لديه نقود بحيث أنه يشتري شاة ويذبحها، ليس لديه، ففي هذه الحالة يأكل الميتة عليه بالعافية. نعم، لا في هذه السنة. إيه؟ وإذا كان الصيد مملوكا، إذا كان الصيد مملوك يعني واحد محل في الحل وملكه، يجوز للمحل في الحل أن يتملك الصيد، فهنا إذا كان إنسان محرم وهو في الحل واضطر إلى أكل الصيد فأكله، فالآن هذا ملك للناس، فماذا يصنع؟ قال ففداؤه لصاحبه. الفداء وهو الشاة مثلا أو بقرة الوحش، أعطي صاحب بقرة الوحش، أعطيه بقرة، هذا فداؤها، مو صحيح؟ هنا كلام لصاحب الجواهر رحمه الله في المجلد 20 صفحة 340، هذا نقله عن المسالك وهي كلام جدا لطيف. هنا قال ففداؤه لصاحبه، ما هو المراد بالفداء في باب الصيد بالنسبة إلى المحرم؟ قال والمفهوم، هذا كلام الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك، قال والمفهوم من الفداء ما يلزم المحرم بسبب الجناية على الصيد، إذا جنى على الصيد يلزمه الفداء، ما هو الذي يلزمه؟ قال من مال أو صوم أو إرسال، يعني حتى لو صام يعني هذا فداء، لو أرسله ماذا يلزم المحرم لما يمسك الصيد؟ يرسل الصيد، هذا الإرسال يسمى فداء أيضا، وهو شامل أيضا لما إذا زاد عن قيمة الصيد المملوك أو نقص، يعني لو كان مثلا قال فداؤه لصاحبه، لو كان شيء لا ينقص، بقرة الوحش ربما مثلا يحتمل أغلى من البقرة الأهلية، أو مثلا نعامة ربما أغلى من الجمل، ربما يقول حتى لو كان أقل يعطيه إياه، أو عموما في مسألة الفداء ما في فرق، أقل أكثر بغض النظر عن أن يكون الصيد لأحد. يقول وأيضا شامل لما إذا كانت الجناية غير موجبة لضمان الأموال كالدلالة على الصيد مع المباشر، إذا واحد يدل يقول هذه لا يضمن في الأموال، أو سواء كان يضمن في الأموال مثل المباشر، وأيضا هذا يشمل لما كان المالك للمالك فيه نفع وغيره، بعض الأحيان المالك ليس له نفع من الفداء بل بالعكس يجب عليه الإرسال، هذا فيه مضرة عليه. قال كالإرسال إذا لم ينتج شيئا، والصوم، الصوم ليس له فيه منفعة. قال ولما إذا كانت الجناية من المحرم في الحل أو في الحرم، أو من المحل في الحرم، فيشمل ما يجتمع فيه القيمة والجزاء، بعض الأحيان نقول عليه الفداء يعني يدفع قيمة، فقيمة هذا الذي مثلا قتله، أو بعض الأحيان لا، الفداء يعني شاة مثلا أو بقرة، فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. وأيضا ومقتضى أنه لا يجب لله تعالى سوى ما يجب للمالك، يعني الآن هذا المالك الذي أخذت صيده وأكلت منه أتلفت صيده، فهل أيضا لما نعطيه الفداء أيضا هناك شيء حق لله؟ يقول لا. لكن مع ذلك يذكر أن المسألة لا تخلو من إشكال. هنا لما كان الشخص مضطر يجوز له أن يأكل من أموال الغير بلا إشكال، فلو كان شخص اضطر إلى أن يأكل من طعام لأنه جائع ومشرف على الهلاك، فهنا ممكن يشتري. إذا ذاك رفض قال لا ما أبيع، أنا مضطر وأريد أكل وأشرف على الهلاك، قال لا ما فيه، فبذل له الثمن الغالي قال لا، فهنا جاز له أن يتشاجر معه بمعنى يأخذه غصبا على قولتني يتزارد وياه فيأخذه غصبا، فإن تمكن من أخذه يأخذ ما يسد رمقه، لكن مع ذلك يدفع له قيمة ما أخذ، فإذا ما استطاع إلا بقتله، يعني حتى وصلت المسألة إلى القتل جاز له قتله ودمه هدر، يعني ذاك ماله بعد دية لا تسلم لأهله، لأنه واجب شرعا حفظ دم أو نفس الإنسان المحترم المسلم، فهذا المفروض يبذل، إذا ما بذل هو أهدر دمه لأن ذاك مضطر إلى أخذ الشصنة، لكن مع ذلك يضمن القيمة، قيمة ما أكل يضمن. هنا نفس الكلام، فمقتضى القواعد العامة أن يحصل ضمان بالنسبة إلى من أكل صيدا للغير. قال وإن لم يكن مملوكا هذا الصيد لأحد فصدق به، يعني أخرج الفداء صدقة إلى الفقراء. قال وكل ما يلزم المحرم من فداء، المحرم الآن يجب عليه أن يفدي بماذا؟ بشاة، يلزمه شاة مثلا، أين يذبحها؟ قال يذبحه إذا كان شاة، أو ينحره إذا كان جمل أو ناقة بمكة إن كان معتمرا، إذا كان هذا في إحرام العمرة، وبمنى إن كان حاجا، إذا كان في إحرام الحج يذبحه بمنى. وروي كما في الجواهر في المجلد 20 صفحة 348 في الرواية صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل فإن لم يجد ما يشتري بدنه فأراد أن يتصدق، ما عنده بدنه فأراد أن يتصدق، فعليه أن يطعم 60 مسكين بدل البدنة، كل مسكين مدة، فإن لم يقدر على ذلك لا يستطيع أن يطعم 60 مسكين صام مكان ذلك 18 يوما، مكان كل 10 مساكين 3 أيام، فكم 10 مساكين عندنا؟ 6 مساكين، كل 10 3 أيام 6 × 3 = 18، ومن كان عليه شيء من الصيد فداؤه بقرة فإن لم يجد فليطعم 30 مسكينا، فإن لم يجد فليصم 9 أيام يعني النصف، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم 10 مساكين يعني يصير ثلث البقرة سدس كامل، فمن لم يجد صام 3 أيام. وروي أن كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز عنها كان عليه إطعام 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام في الحج. نعم أي كفارة؟ إذا كان عليه كفارة طبعا يطعمها إلى المؤمنين، لا لا ما في ثلاثة أفلام. الكفارات ذاك في هدي الحج، أما في كفارات كفارة التضليل أو الصيد أو غير ذلك يطعمها إلى الفقراء المؤمنين. بالنسبة إلى الصيد لابد هناك، أما غير الصيد يجوز له في مكة إن كان معتمرا أو في ميناء إن كان حاجا، ويجوز له في بلده إذا رجع إلى البلد. لكن هناك كيف يجد مؤمنين؟ إذا صعب عليه فليذبحها هنا. أما بالنسبة إلى الحج إلى الصيد يذبحها هناك، فإن وجد مؤمنين أطعمهم وأعطاها إياهم أعطاهم إياها، فإن لم يجد ضمنها يذبحها هناك ويضمن قيمتها هناك في ذلك الوقت بتلك الكيفية وهي مذبوحة. نعم طبعا يطعمها بكاملها إلى الفقراء. نعم له أن يأخذ بعض من الذبيحة لكن يدفع قيمتها إلى الفقراء، يعني أنه يأخذ الشيء لا. افترض هو يريد أن يأخذ الكبدة مثلا، ينظر كم قيمتها السوقية ويعطيها إلى الفقراء. نعم لا لا يأخذ شيء منها. لا أي فداء كفارة؟ لا كفارة لا ما يجوز. ذاك يجوز له بالنسبة إلى هدي الحج الذي يذبحه بعد رمي جمرة العقبة. نعم لا الضمان كما مر علينا فيما سبق، الضمان سواء كان القيمة، إذا كان القيمة، لأن بعض الأشياء تضمن قيمتها وبعض الأشياء لا، لا بد من شاة لا بد من بقرة لا بد، هذا الضمان يشمل هذه الأشياء. الضمان يشمل القيمة ويشمل الفداء. يقول المقصد الثالث في باقي المحظورات، تكلمنا في الصيد الذي هو من محظورات أو محرمات الإحرام، باقي المحظورات وهي سبعة. الأول الاستمتاع بالنساء، هذا من محرمات الإحرام. فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا، هنا في الفرج قبلا يعني هذا معلوم، أو دبرا يمكن أن يكون يعني في الفرج ولكنه مثلا من الخلف هكذا، أو لا في الفرج قبلا أو في دبرها. على كل حال من جامع زوجته في قبلها أو في دبرها عالما عامدا، عالما يعني عالم بأن الحكم هذا لا يجوز، عامد يعني ملتفت إلى أنه محرم مناسب للإحرام، عالما بالتحريم فسد حجه وعليه إتمامه. هنا فسد حجه يعني إذا كان قبل الموقف، قبل الوقوف بعرفات كما سيأتي، لكن هنا المصنف رحمه الله أطلق الكلام وعليه إتمامه. هنا لما فسد الحج هناك نزاع عند العلماء، طبعا يجب عليه الإتمام ويجب عليه الإعادة في السنة الآتية سواء كان هذا الحج الذي أفسده واجبا أو مستحبا. حتى لو مستحب يجب عليه الإعادة لأنه أفسد هذا الحج. وهناك كلام عند العلماء هل أن الإتمام عقوبة والحجة التي سيعيدها هي الحجة التي بدل هذه الحجة، أو أنه لا الإتمام هو مكمل للحجة الأولى والحجة الأولى وقعت صحيحة لكن الثانية عقوبة. يقول وجب عليه وعليه إتمامه وبدنه، أولا يتم الحج، مو أنه أفسد الحج يعني يبطل ويروح، لا، يتم الحج. وأيضا عليه كفارة بدنة ناقة، وعليه الحج من قابل، الحج في السنة القابلة الآتية، سواء كانت حجته التي أفسدها في هذا العام كانت فرضا كانت واجبة حجة الإسلام، أو كانت نفلا، ما في فرق، حتى لو كانت نافلة يعني مستحبة. وكذا لو جامع أمته وهو محرم، ما في فرق، جامع زوجته أو جامع أمته، يعني بعقد أو بملك يمين، لا فرق. ولو كانت امرأته محرمة ومطاوعة لزمها مثل ذلك، لأنها هي أفسدت حجها أيضا، لزمها أن تتم الحجة، وعليها كفارة بدنة، وعليها الحج من قابل، وعليهما زين. الآن جاءوا في السنة، فلو جاء في السنة القابلة لكي يحج، إذا وصل إلى المكان الذي أوقع فيه الخطيئة يفرق بينهما، يفرق بينهما بمعنى إيش؟ بمعنى لا يخلوان إلا ومعهما ثالث، مو أن يفرق بينهما يعني لا تراه ولا يراها، لا، يعني يحاول أنه يمنع خلوتهما، ما يصبح خلوة حتى لا تتكرر المعصية. وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان في الحجة الآتية من العام القابل حتى يقضيا المناسك، من ذات الوقت إلى انتهاء المناسك يفرق بينهما إذا حج على تلك الطريق، إذا حج على تلك الطريق التي أوقع فيها المعصية. ما معنى يفرق بينهما؟ قال: ومعنى الافتراق أن لا يخلوا إلا ومعهما ثالث، وهذا هو الوارد في الروايات، معنى التفريق بينهما هكذا، هذا نص الرواية. هذا إذا كانت امرأته محرمة وطاوعته، أما لو كان لأكرهها على ذلك، ولو أكرهها كان حجها ماضيا، حجها صحيح، ولكن هو بالنسبة إليه وكان عليه كفارتان، يعني بدنتان، واحدة عنها وواحدة الثانية عنه، لكن هل يتحمل بعد أشياء ثانية؟ قال: ولا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة، لأن من ضمن الأشياء التي يتحملها من أفسد الحج أن يحج من قابل، فهل يجب عليه أن يحج عن نفسه هو في السنة الآتية ثم بعد ذلك عنها؟ لا، لا يجب ذلك. قال: وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر أو قبل أن يطوف طواف النساء. هنا تلاحظون قوله بعد الوقوف بالمشعر، كأنما الظاهر من كلام المحقق أن هذا الكلام السابق إذا كان قبل الوقوف بالمشعر، ذاك إذا قبل الوقوف بالمشعر، أما إذا بعده بعد الموقفين، ولكن ولو قبل أن يطوف طواف النساء، لأنه قبل أن يطوف طواف النساء لا يحل له، لا تحل له النساء، لو أنه فعل ذلك بعد المشعر وقبل طواف النساء هكذا احتمال، أو لا طاف شيء من طواف النساء لكن ما طاف النصف صاعدا، أقل من النصف، أو طاف منه من طواف النساء ثلاثة أشواط فما دونه، هذا احتمال ثاني. أو احتمال ثالث: جامع في غير الفرج، ومع أنه قبل الوقوف، قبل الوقوف لكن في غير الفرج، وهذا هو المشعر بأنه مراد المحقق رحمه الله بقوله في الفرج طبلا أو دبرا، يعني من الأمام أو من الخلف، لكن على كل حال جماع في الفرج. يقول ولو وإذا جامع في غير الفرج قبل الوقوف كان حجه في هذه الصور صحيحا، لكن الكفارة تلزمه وعليه بدن لا غير، بدن لا غير، لأنه بدن بسبب ذلك، بسبب هذا الجماع، لكن ما فسد حجه فيتمه صحيحا ولا يجب عليه الإعادة من قابل، لأن حجه هذا العام صحيح. تفريق: إذا حج في القابل بسبب الإفساد، في السنة القابلة عاد الحجة لكن هذا ما يتوب فأفسد مرة ثانية، لزمه ما لزمه أولا، يعني لا بد من بدنه ولا بد أن يتم هذه الحجة ولا بد أن يعيد في السنة القابلة. وفي الاستمناء لو أنه استمنى أيضا نفس الكلام قبل الموقفين، فهنا لزمه بدنه أيضا. بالنسبة إلى فتوى السيد، إذا كان هو يعني مميل، بمعنى أنه حسن الحال غني فبدنه، إذا كان متوسط الحال فبقنه، إذا كان ضعيف الحال فشات، في الموردين في الاستمناء وفي الجماع. قال: وهل يفسد به الحج ويجب القضاء؟ يعني هل حال الاستمناء حال الجماع؟ قيل نعم، وهذا القول للشيخ وابن حمزة والعلامة، ونسب إلى الأكثر، وهو على حسب فتوى السيد أيضا هكذا. وقيل لا، أن الاستمناء لا يفسد الحج، وهو الأشبه عند المصنف. نعم، القول الثاني وقيل لا لابن إدريس والحلبي، ونقل عن الشيخ أيضا في بعض كتبه. قال: ولو جامع أمته محلا، هو محل ليس محرما لكن هي محرمة، إذا كانت الأمة أحرمت بدون إذنه فهذا إحرامها لغو باطل، لكن إذا بإذنه أذن لها أن تحرم فأحرمت، أن تحج فحجت، فهي محرمة بإذنه، فجامعها مع أنه محل تحمل عنها الكفارة، لأنه لا يجوز جماعها، بدنة أو بقرة أو شاة كما ذكر صاحب الجواهر، يعني مخير، يجوز له هذا وهذا وهذا. لكن بعض العلماء يقول إن كان غنيا بدنة، متوسطا بقرة، فقيرا شاة، وإن كان معسرا، المعسر مخير بين شيئين، إما شاة أو صيام ثلاثة أيام، يعني إذا هو معسر يعني وش لبها الطلايب هذه يعملها. ولو جامع المحرم، هذا زي ذاك الذي قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وآله فقال له النبي أتق رقبة، قال ما عندي، قال صوم شهرين متتابعين، قال يا رسول الله لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال ما عندي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله طعام، قال له تصدق على أطعم 60 مسكين من هذا، قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها من هو أحوج مني، يعني هذه المدينة من شرقها إلى غربها تدور واحد أكثر حاجة مني ما في، قال إذا خذها. هذا يعني فقير ويعملها الأعمال هذه. ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة بعد أن وقف الموقفين وذبح رمى جمرة العقبة وذبح وقصر، لكن قبل أن يذهب إلى مكة لطواف الزيارة جامع، لزمه بدنه لكن لا يبطل حجه، فإن عجز فبقرة أو شاة على حسب الظاهر، هنا يدل على التخير ولكن بعض العلماء يقول لا، فبقرة إن كان متوسطا، إن عجز فشاة. وإذا طاف المحرم من طواف النساء 5 أشواط، نحن قلنا إذا طاف 3 أشواط فأقل هنا عليه بدلة وإن كان حجه صحيح، لكن إذا طاف 5 أشواط ثم واقع لم يلزمه الكفارة. زين، فإذا لم يلزمه الكفارة طبعا طواف النساء الذي أوقعه صحيح، فهنا يكمله وبنى على طوافه، يعني يكمل طوافه السابق فيأتي بشرطين. وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله، يكفي في ذلك مجاوزة النص، يعني ليس شرطا أنه 5 أشواط، المهم أنه يجاوز النص، فلو كان مثلا 4 أشواط طاف جاوز النص، نصف السبعة 3.5 و4 جاوز النص فيكفي هذا. نعم. إيه؟ إيه ما في معنى. إذا كان 4 أشواط فصاعدا حتى لو حصل فاصل لا يبطل الأشواط، إذا تجاوز النص لا يبطل الأشواط. ولكم يغفر الله. يقول والأول مروي، الأول ما هو الأول؟ أنه 5 أشواط، إذا كان 5 أشواط هذا مروي. الشيخ رحمه الله يقول له مو لازم 5، يعني حتى لو كان 4 المهم يجاوز النص، وهذا مروي في الجواهر في المجلد 20 صفحة 377، وهذه الرواية رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال إذا زاد على النص وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه وله أن يقرب النساء إذا زاد على النص. إذا زاد على النص الرواية له أن يقرب النساء، يعني هذا مرخص له، فإذا مرخص له يعني لا كفارة، لأن الشيء المرخص للحاج فيه ما في كفارة بلا إشكال، قال لم يلزم الكفارة. هذا إذا كان يكفي في ذلك مجاوزة النص، عفوا هذا على كلام مجاوزة النص. قوله والأول مروي هذا مروي في نفس الصفحة في الجواهر، وهي رواية حمران ابن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه 5 أشواط ثم غمزه بطنه، يعني وجد أن بطنه في شيء تحتاج إلى الذهاب إلى بيت الخلاء، فخاف أن يبدره يعني أن يبادره فيخرج منه شيء، فخرج إلى منزله فنقض، لأنه نقض وضوءه بمعنى أنه ذهب دخل في بيت الخلاء، ثم غشي جاريته قال يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين يعني شوطين تمام ما كان بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ربه ولا يعد، وإن كان طاف طواف النساء وطاف منه ثلاثة أشواط ثم رجع فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنه ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا سبعة أيام يعني. هنا أفسد حجة، قلنا إذا ثلاثة أشواط ما أفسد. لذلك صاحب الجواهر رحمه الله يقول أنه المراد أنه أفسد حجة يعني أنقص من حجة، أنقص من ثواب حجة، لا أنه أفسد حجة يعني الحج باطل. نعم لا، يطاف أسبوعا يعني سبعة أشواط. دائما إذا شفتوا مثلا يطوف أسبوع، المراد أسبوع يعني سبعة أشواط. يقول وإذا عقد المحرم لمحرم، لا يجوز للمحرم طبعا مجامعة النساء، النظر إلى النساء بشهوة، ملامسة النساء. ذكرنا فيما سبق مسألة الجماع، الآن نتكلم فيما يتعلق بالأمور الأخرى من مقررات الإحرام خاصة بالنساء، من ضمنها العقد، من ضمنها النظر إلى امرأة بشهوة أو غير ذلك، ستأتي بالتفصيل. قال وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة، العاقد من تولى العقد محرم، الزوج محرم، ودخل بها المحرم، فعلى كل منهما كفارة، على العاقد كفارة، وعلى شات يعني، وعلى نفسها الزوج كفارة. وهذا العقد باطل، نفس العقد باطل. نعم نعم، الزوجة إذا كانت جاهلة طبعا بالحكم أو محلة ما عليها شيء. الأولاد إذا كان هم لا يعلمون ببطلان العقد فأولاد شبهة، فأولاد شرعيين يكونوا. وكذا لو كان العاقد محلا، لو العاقد محل فعقد لمحرم، قوله وكذا يعني فعلى كل منهما كفارة، أما المحرم فلأنه محرم لا يجوز له العقد، وأما المحل فلأنه عقد لمحرم ولا يجوز العقد لمحرم. قال على رواية سماعة المروية في الجواهر في المجلد 20 صفحة 378، وهي موثقة أو صحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل الحلال يعني المحل أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له. قلت فإن فعل فدخل بها المحرم، قال إن كان عالمين، يعني العالمين من هما؟ العاقد والمعقود له، فإن على كل واحد منهما بدنه. هنا ذكرنا أنه عليه كفارة، هنا ذكر بدنه. نعم أيضا حتى ذاك بدنه، أنا كنت مشتبه. لذلك يقول صاحب الجواهر والمراد بالكفارة البدنة كما يشير إليه الموثق الآتي، هذه موثقة سماعة. يقول طبعا لأنه عادة إذا أطلق كفارة في محرمات الإحرام شات، هذا عادة. يقول لا فإن كان عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم. فإن كانت علمت ثم تزوجت مع أنها تعلم أنه محرم ولا يجوز له ذلك فعليها بدنة. هذه رواية سماع. ومن جامع في إحرام العمر، هذا الذي سبق في إحرام الحج، في إحرام العمرة إذا كان قبل السعي الكلام هو الكلام، فسدت العمرة وعليه بدنه ويجب عليه قضاء تلك العمرة. قال فسدت عمرته، هنا لا تكمل لأن ما في عمرة الإفساد، في حج الإفساد لا يكملها، وعليه بدنة وقضاؤها، يجب عليه أن يقضي العمرة، يعني أما أنه يكمل العمرة كما قلنا لا، العمرة واجبة أو مستحبة، حتى لو مستحبة يقضي، يجب قضاؤها. نعم شلون؟ ما في فرق. والأفضل أن يكون في الشهر الداخل، هنا أن يكون في الشهر الداخل لأنه بين الإحرام الأول وبين الإحرام الثاني لابد أن يكون هناك شهر هلالي لا يوقعهما في شهر واحد. لكن في بعض كلام بعض العلماء كما هو في الجواهر يقول هذا لا معنى له، لأن ذلك إنما هو في الحجتين العمرتين الصحيحتين، أما الأولى فقد ألغيت فسدت انتهت، فممكن أن يأتي بها في الشهر الداخل في هذا الشهر، ولا سيما إذا كان في الحج ولا يسع الوقت أن يأتي بها في الشهر الداخل، أو لا الشهر الداخل ينتهي الحج، إذا كان في ذي القعدة ذي الحجة الشهر الداخل يأتي بعمرة التمتع يعني في محرم ما يمكن. يقول ولو نظر إلى غير أهله، نظر إلى ورع أجنبية فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسرا. طبعا هنا دائما كان عليه بدنة يعني إذا هو نظر إليها وهو يعلم أنه سيمني، لأن من عادته ذلك هكذا يعني عاداته، فعلى هذه الحالة يكون متعمد الإمناء فيجب عليه بدنة إذا كان موسرا، وإن كان متوسطا فبقرة، وإن كان معسرا فشاة. وهناك رواية في الجواهر موثقة أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى، قال إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان متوسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة. ثم قال فيه أما إني لم أجعل عليه لأنه أمنى، هذا مو الكفارة لأنه أمنى، إنما جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له، نظر إلى امرأة أجنبية. ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شيء ولو أمنى، هذا يتضح من نفس الرواية لأنه نظر إلى ما يحل له. ولو كان بشهوة، نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، وكان أيضا هذا من عاداته كان عليه بدنة. ولو مسها بغير شهوة، إذا مس أهله بغير شهوة بلا إشكال لم يكن عليه شيء، ولو مسها بشهوة كان عليه شاة. ولو لم يمني، حتى لو لم يمني كونه مسها بشهوة وهو محرم فعليه شاة. وكذا لو أمنى عن ملاعبة، نعم، ولو قبل امرأته كان عليه شاة، لأن هذا نوع من المس بشهوة، هو مس بشهوة. لكن هنا مسألة التقبيل، يعني لعنوان التقبيل مو لعنوان المس بشهوة، فلو كان قبلها لا يعني ليس بشهوة، ففي هذه الحالة عليه شاة لأنه صدق عليه أنه قبل امرأته. أي تقبيل لو في يدها في جبهتها مثلا، ولو كان بشهوة كان عليه جزور، كانما يجتمع شيئين التقبيل واللمس بشهوة. وكذا لو أمنى عن ملاعبة، حصل ملاعبة بينه وبين أهله فأمنى، فأيضا عليه جزور. أما طبعا غير ذلك من يعني عندنا النظر إلى أهله بشهوة هذا لا يجوز، بحيث أنه يمني لمسها بشهوة، تقبيلها، جماعها، هذا لا يجوز. أما غير ذلك من أنواع الاستمتاع لا مانع. وكان بعض طلبة العلم يقول صارت هذه المسألة في بحث السيد الخوئي حفظه الله، فواحد سأل السيد قال لسيدنا الآن إذا كان الجماع والتقبيل واللمس بشهوة والنظر الذي يستتبعه إمناء مثلا، هذا كله من محرمات الإحرام، فبما يتحقق سائر الاستمتاعات الجائزة؟ فقال السيد هذا مثلا الضم، لو ضمها من فوق الثياب هذا يصدق عليه استمتاع، ولكن ما في لمس وليس بتقديم. فقال واحد من طلبة العلم ولم يكن متزوجا هذا، قال سيدنا لا يتحقق الاستمتاع بأنه إذا كانت جالسة هي في مكان وقامت فجلس مكانها، هذا يتحقق استمتاع. فعلى كل حال لو فرضنا أن هذا يتحقق لا بأس، يجوز للمحرم. يقول ولو استمع إلى من يجامع، مر بجانب حائط فسمع صوت جماع فأمنى من غير نظر ولم ينظر بس سمع الصوت، لم يلزمه شيء، لا يجب عليه شيء. وهذا وردت رواية في الجواهر في صفحة 392 موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال ليس عليه شيء. وفي خبر أبي بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سمع أو سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل، قال الإمام عليه السلام ليس عليه شيء. فرق، لو تطوع فأفسده، لو حج تطوع مو واجب فأفسد ذلك الحج، ثم أحصر، قال أحصر يعني منع من أن يحج بسبب مرض مثلا، كان عليه بدنة للإفساد وعليه دم للإحصار، لابد أنه يذبح حتى يتحلل كما مر علينا فيما سبق، لكن في السنة الآتية سيأتي بالحج. قال وكفاه قضاء واحد في القابل، قضاء واحد يعني بسبب ماذا؟ بسبب الإفساد، وأما بسبب الإحصار ليس عليه شيء لأن هذا مستحب، لأن تطوع. إن شاء الله واضح. أما المحظور الثاني إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.